بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المختارات الجلية من المسائل الفقهية، هو عبارة عن حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إليه، احنا كنا بدأنا في كتاب الطهارة في الأنية، ومن باب الأنية والاستنجاء والسواك. نعم، قال: الصحيح أن الدباغ مطهر الجلد ميتة المأكول، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة والصريحة، وعلى هذا تكون طاهرة تستعمل في اليابسات والمائعات، وذلك لقول ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالدباغ مطهر لجلد ميتة المأكول. طيب، وغير المأكول؟ وهنا قال الدباغ مطهر لجلد ميتة المأكول كما ثبت بذلك الحديث، وعلى هذا تكون طهرة تسعى في اليابسات والمائعات. طيب، وغير جلد المأكول؟ نقول: وغير جلد المأكول أيضا إلا الكلب والخنزير. والصحيح، يقول الشيخ السعدي، والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر لعدم ثبوت الحديث في ذلك، ولأن ذلك يحدث الوسواس. هذا ما يتعلق بالاستنجاء، لأنه ذكر هذا الباب في الأنية والاستنجاء والسواك. لا يستحب المسح ولا النتر للذكر، يعني بعد أن يقضي الإنسان حاجته لا يستحب له النتر ولا دلك ذكره، من أجل أن ذلك يحدث الوسواس. وهذا إذا خرج إلى حد التنطع، أما إذا كان شيء يسير والإنسان به علة أو به مرض يحتاج إلى تدليك خفيف من أجل لو كانت نقطة ماء أو كذا تنزل فلا بأس. والصحيح أيضا، يقول الشيخ، والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين. ما النيران؟ الشمس والقمر، وقت قضاء الحاجة. والتعليل الذي ذكروه وهو لما فيهما من نور الله تعالى منقوض بسائر الكواكب. طيب، سائر الكواكب فأيضا نور الله تعالى، لماذا الشمس والقمر؟ وعلة غير معتبرة. طيب، فإن قال قائل: لكن أعظم ذلك الشمس والقمر، نقول هذا إذا صح الحديث. هل عندنا حديث نصح في هذا؟ لو عندنا حديث نصح في هذا لقلنا به، أما ولم يرد حديث نصح في هذا فلهذا نقول لم يرد بذلك دليل. إنما النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هذا ورد به الحديث. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. إذا أتيتم الغائط، ما الغائط هنا؟ ما المراد بالغائط هنا؟ المكان. نعم، مكان الايه؟ التغوط. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ما المراد بالغائط هنا؟ الخارج. فالغائط يطلق على المكان المطمئن الذي تغوط فيه الإنسان، ثم يطلق أيضا على الخارج من الإنسان. فإذا أتيتم الغائط، المكان، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، أي حال خروج الغائط وخروج البول، ولكن شرقوا أو غربوا. ولكن شرقوا أو غربوا هذا باعتبار المدينة، لأن التشريق والتغريب إلى خلاف القبلة استقبالا واستدبارا. لكن قد يكون التشريق والتغريب في مكان آخر فيه الاستقبال، فلا يكون بعيدا عن الاستقبال، ويكون الاستقبال هو أن تكون إلى هذه الجهة فتغير الجهة، يعني شرق أو غرب، وهذا باعتبار أهل المدينة. لكن لو أنت في مكان إذا شرقت أو غربت استقبلت القبلة أو صبرتها، يبقى ينهى عن التشريق والتغريب. نعم، هذا صريح في عدم الكراهة، لأنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها، ولم ينههم عن استقبال غيرها من الجهات. قال: وقول النبي: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، صريح في عدم الكراهة، لأنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها، ولم ينهاهم عن استقبال غيرها من الجهات، ولأن قوله ولكن شرقوا صريح في عدم الكراهة. يعني ايه؟ كيف صريح في عدم الكراهة؟ لأنه نهاهم عن استقبال القبلة. ها؟ نعم، استقبال النيرين. يقول والحديث هذا دليل على عدم الكراهة، لأنه لو كان هناك شيء آخر يكره استقباله واستدباره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن قوله ولكن شرقوا أو غربوا عام في كل وقت، في كل وقت، وإذا شرق وقت طلوعهما استقبلهما، وإذا غرب عند بيلانها الغروب استقبلهما، فدل ذلك عنه لا بأس بذلك والله أعلم. قال ولكن شرقوا أو غربوا هذا عام في كل وقت، وإذا شرق وقت طلوعهما استقبلهما، استقبل الشمس، وإذا غرب عند بيلانها الغروب استقبلهما. صح؟ يعني هذا استدلال لطيف سبحان الله. ده بيؤكد يا اخواني دايما الكلام اللي احنا نقوله ان ايه، لا تشبع من القراءه في كتب اهل العلم، وكل كتاب تحصل منه فوائد. صح يا ابا خديجه؟ اي نعم، كل كتاب تحصل منه فوائد. يعني شوف، طبعا ولم يثبت الدليل في النهي عن استقبال النيرين او استدبارهما، ولكن من باب التعليل لما قالوا هذا من نور الله وكذا، هو رد ذلك من ان الكواكب ايضا فيها ذلك، وايضا هناك دليل على الجواز. ما هو؟ ولكن شرقوا أو غربوا، ومعلوم أن التشريق هذا شرق أو غرب عام في كل وقت. يعني إيه؟ يعني ما قال النبي ولكن شرقوا أو غربوا في غير وقتي الشروق والغروب، لأنه إذا شرق وقت الشروق سيستقبل الشمس، وإذا غرب وقت الغروب سيستقبل الشمس وقت الغروب، وهذا عام شرق أو غرب عام في كل إيه؟ في كل وقت، فدل هذا على الجواز. شوف فائدة، أنت سمعتها من قبل هذه الفائدة؟ أحد سمعها من قبل؟ طيب أنت ما حضرتش درس اليوم، ها؟ حرمت منها ولا لا؟ وأنت بتحضر كل يوم، تحضر لسه معنا الفجر، حضر الصبح، بس لم تحضر الآن يا عماد، واخد بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى تحرم منها. يبقى هنا الفائدة على مدار الكتاب، على مدار الساعة، على مدار الثانية، على مدار الدقيقة. يبقى أعرف كده عشان أما تبقى في البيت، وانت بعد ما حضرت درس الفجر تبقى في البيت عارف انت محروم برضه، عارف انت ايه محروم ايضا، حتى لو انت حضرت درس الفجر. كيف بقى اذا حضرت درس الفجر والظهر ولا المغرب؟ كيف اذا حضرت كذا؟ فدي فوائد على مدار الكتاب، على كل كتاب تجد فوائد. يعني انت احنا ثابت عندنا النهي، ان هذا النهي لم يثبت صحيح من جهه حديثيه، لم يثبت النهي، لكن التعليل هذا تعليل عجيب، علم يا اخوان، هذا هو العلم، ان الدليل دل على جواز استقبال الشمس او القمر حلق ذا الحاكم، لان النبي لما قال ولكن شرق او غربوا هذا عام في كل وقت، ومعلوم ان الذي يتبول الى الشرق صباحا وقت الشروق مستقبل الشمس، ويتبول غروبا الى جهه الغروب مساء الى جهه الغروب مستقبل الشمس. طيب قال رحمه الله والصحيح ان السواك للصائم لا يكره، والصحيح أن السواك للصائم لا يكره لا قبل الزوال ولا بعده. الصحيح أن السواك للصائم لا يكره لا قبل الزوال ولا بعده، بل محبوب له كل وقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك، ولأن النبي قال أيضا في الحديث الصحيح قال لولا أن أشق على أمتي لمصوم بالسواك عند كل صلاة، هذا أيضا عام في الوقت، فالحديث عام في الوقت عند كل صلاة، عام في الزمان كله سواء في رمضان أو في غير رمضان، في الصلاة التي قبل الزوال والصلاة التي بعد الزوال، فدل هذا على أنه لا يكره السواك في أي وقت من الأوقات، لأن النبي قال عند كل صلاة، ولم يثبت أنه استثنى، وإنما الذين استثنوا ما بعد الزوال استثنوا لعلة الخلوف، رأوا أن السواك قد يذهب هذا الخلوف، والخلوف مستحب لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا هذا، ولكن نقول هذه العلة يعارضها النص، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الذي قال هذا هو الذي قال ذاك، وثالثا فإن الخلوف لا يذهب بالسواك، نعم قد يقل لكن ما يذهب، ورابعا لأنه دليل على الطاعة، والطاعة موجودة ولو لم يوجد الخلوف، ولهذا قد يختلف الناس في الخلوف، بعض الناس قد تصدر رائحة من فمه حتى مع الفطر، مع الفطر، وبعض الناس قد لا تظهر رائحة معصية، فالناس يختلفون في هذا. قال كما في الحديث من خير خصال الصائم السواك وعموم الترغيب فيه، يعني في السواك ومدحه والأمر به للصلاة وغيرها يشتم الصائم كغيره. والحديث الذي أوردوه إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، هذا قال في الحاشية أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وانظر إلى العلي الغليل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به، وإنما مستند من كره السواك للصائم حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال والخلوف في الغالب يكون بعد نصف النهار، فتعلق الحكم به، وليس في هذا دليل على كراهة السواك ولا تعرض له، وإنما المقصود به الترغيب في الصيام، وأنه عند الله بهذه المنزلة العالية. مش الأمر راجع إلى الخلوف نفسه، الأمر راجع إلى العبادة، لأنه دليل على عبادة، فيكون المدح للعباد وليس المدح لإيه؟ لذات الخلوف. قال وأنه وإنما المقصود به الترغيب في الصيام، وأنه عند الله بهذه المنزلة العالية، ولا يدل على استحباب إبقاء الخلوف، وأيضا ولا يدل على استحباب إبقاء الخلوف، وأيضا فقد يخلف قبل الزواج، قد يحصل له إيه؟ الرائحة هذه قبل الزواج، وربما أن بعض الصائمين لا يحصل له خلوف أصلا، فما الفارق للكراهة؟ والمقصود إذا كنت أنت بتعلق على الخلوف وتقول بعد الزوال، طيب ما بعض الناس قد يحصل له هذه الرائحة قبل الزوال؟ والمقصود أن هذا الوهم والاحتمال لا يزيل ما ثبت بالنصوص الصحيحة ولا يخصصها، والله أعلم. نعم، وهذا الصحيح. قال الشيخ واستحبابهم لقص الأظفار على وجه المخالفة فيه نظر، والأثر الذي يروى فيه من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمادا باطل، لا يبنى عليه حكم شرع، وإنما المستحب التيامن في كل شيء كما ثبت به الحديث، سوى الأشياء المستقذرة فإنها تكرم اليمنى عن مباشرتها كالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك. يقول واستحبابهم لقص الأظفار على وجه المخالفة، قال فإنها تكرم اليمنى عن مباشرتها في هذه الأشياء المستقذرة عن مباشرتها كالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك. ماذا يريد باستحبابهم لقص الأظفار على وجه المخالفة؟ يعني يبدأ من الإصبع الشمال اليمين، من قص أظفاره مخالفا قال ابن القيم في المنار من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمضا من أقبح الموضوعات. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة، هذا تعبير جديد، هذا يقول من أقبح الموضوعات. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة وفي كلام غير واحد من الأئمة منهم ابن قدامة في المغني والشيخ عبد القادر في الغنية ولم أجده، لكن كان الحافظ شرف الدمياطي يؤثر ذلك عن بعض مشايخه، ونص الإمام أحمد على استحبابه، لكن إذا لم يرد حديث في ذلك فلا يقال بالاستحباب، فالاستحباب لا يؤخذ إلا من النص. والصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى لعدم الأمر به في حقها، ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر، لأنه يتوصل به إلى كمال الطهارة هذا الذكر، والاتفاق المسلمين عليه في حق الذكر والله أعلم. قال لا يجب، يبقى الاستحباب، يبقى أنه مكرمة، ولهذا الراجح في ختان الذكر أنه واجب لأنه يتعلق بأحكام شرعية من الطهارة إذا كبر، وأما الأنثى فقيل بالوجوب وقيل بالاستحباب، ولم يرد دليل على الوجوب، وإنما الأدلة تكون على الاستحباب، وإن كان القول بالوجوب قولا قويا لأنهم عللوه بعلة قوية، وهي أن المرأة أو البنت تحتاج حال ختانها إلى كشف عورتها، وكشف العورة محرم ولا يجوز إلا للحاجة، ولا تكون الحاجة الاستحباب، فما يكون إلا لحاجة تساوي التحريم وهو الوجوب. نعم نعم. هذا كلام مين؟ يقول ايه بس حجر، هذا اختياره اللي بينقله عن احد. طب هو ذكر له دليلا؟ اي نعم، الحديث كما قلنا موضوع. قال رحمه الله: ومن باب الوضوء ومسح الكفين ونواقض الوضوء، قال الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، لأن الله تعالى ذكر حد الوضوء إلى المرفقين والكعبين، وكل الوصفين لوضوء النبي لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه. وطبعا لما ذكر الله الحد إلى المرفقين وذكر الحد إلى الكعبين دل هذا على عدم مشروعية الزيادة، لأن الأمر لو كان واسعا لما ذكر هذا القيد. نعم، فلما قالت على إلى المرفقين هذا منتهى الغاية، هذا المنتهى إلى المرفقين، لكن هل يدخل المرفقان أو لا خلاف عند العلماء، لكن ما بعد المرفقين لا يدخل. وأما الاستدلال بحديث تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء واستدل بها أبو هريرة رضي الله عنه، فإن هذا مردود لأنه لابد أن يقيد بالسنة. وإنما يقول ولا رغب فيه، وإنما فهمه أبو هريرة من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، حيث قال: إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، وإن الحلية تبلغ المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطول غرته فليفعل. هذا إدراج من أبي هريرة. ففهم من ذلك أنه يستحب إطالة التحجيل، فكان رضي الله عنه يغسل ذراعيه حتى يصل إلى قريب المنكبين، ويغسل قدميه حتى يشرع في الساقين. وغيره فهم من هذه الأحاديث الترغيب في الوضوء الشرعي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا صحيح، وهذا صحيح. وأبو هريرة محجوج في ذلك بالسنة، وإنما هذا فهمه الذي يرد عليه. وقد دلت بعض الآثار على أن أبو هريرة إنما كان يعمل بهذا في نفسه ولم يكن ينشر ذلك في الأمة. وقال الأئمة إن قوله فمن استطاع منكم أن يطول غرته وتحجيله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال ذلك الإمام أحمد وغيره. قال في الحاشية: قال ابن القيم في حد الأرواح: فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي، بيّن ذلك غير وحيد من الحفاظ. طيب، قال السعدي رحمة الله عليه: وأيضا إطالة الغرة غير ممكنة، لأن الإطالة لا تكون إلا بغسل شيء من الرأس، بغسل شيء من الرأس مع غسل الوجه، وهذا غير مشروع اتفاقا والله أعلم. كيف تطيل الغرة في الوجه وأنت لو أطلتها لغسلت الشعر فتكون داخلا في الشعر، والرأس لا يغسل، إنما الرأس فرضه المسح. فإطالة الغرة أنت تقول غسل الوجه تطيل الغرة، كيف إطالة الغرة؟ إطالة الغرة لا تكون إلا بغسل الرأس وجزء منه، وهذا أيضا لا يشرع، لأن غسل الرأس لا يشرع، إنما المشروع مسح الرأس. قال أيضا: والصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، بل إن شاء مسحهما من بلل يديه بعد مسح رأسه، أو أخذ لهما ماء جديدا، لأنه لم يصح الحديث الذي فيه أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه، ولأنهما تبع للرأس، يبقى لا يصح الحديث يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يمسح الرأس مسحة واحدة يقبل بما ويدبر مع مسح الأذنين. قال: والصحيح أن كل خف يمسح سواء كان مخرقا أو مفتقا، وسواء أمكن متابعة المشي فيه أم لا. البعض اللي يقول بأنه الايه الخف لابد يشترط فيه شروط، بل وكذلك لو كان على قدمي لفافة جاد المسح على ذلك كله، لأن النبي رخص فيه رخصة عامة، قصد بها السهولة على الخلق ونفي الحرج والمشقة. تمام يا إخواني؟ ومن هنا يكون من باب أولى المسح على الجوارب. البعض يشترط في الجوارب اللي يمسح عليه أن يكون بسماكة الخف ويمشى فيه وكذا، لا يشترط. يقول هنا الشيخ حتى اللفافة، وقد ورد حديث في ذلك، حديث في ذلك إن صح، والمسح على التساخين والعصائب وكذا، كل ما تلف به القدم، خف، جورب، لفافة، تمسح عليها. هذا وارد عن 9 من الصحابة. لو مسح على الجوربين. أيوة صلى الله عليه بصحته. ما أظن يصح في المسح. لأن لو صح المسح ذلك عن النبي لا رفع عليه إشكال. ومن المعلوم أن الخفافة خصوصا خفافة الفقراء لا تخلو من شق أو فتق. طبعا هذا كل الشق والفتق المتعارف فيه يعني نقبة بسيطة أو كذا، لكن إذا زالت الأرضية كلها مثلا أو زال أعلاه فلا يصح المسح عليه. قال والحاجز بذلك من ذلك، ولأن ترك البيان وقت الحاجة إليه غير جائز، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث كثيرة، ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق والفتق. يؤيد هذا أن الخف ممنوع للمحرم إلا عند الحاجة إليه إذا لم يجدن عليه، وبالاتفاق يدخل فيه الصحيح والمخرق، فإذا كان يدخل في تحريمه على المحرم فكيف لا يدخل في المسح عليه، وهو باب سهولة ورخصة. يعني النبي لما قال بالمشي في لبس الخفين المحرم إذا لم يجد النعلين فيدخل في ذلك الخف سواء كان مخرقا أو سليم، ولأن المعنى الموجود في الصحيح موجود في المخرق، وكذا في اللفائف وأبلغ، فإن اللفائف لا يكاد يستعملها إلا من احتاج أو اضطر إليها، فكيف يمنع من اشتدت حاجته ويرخص لمن هو أقل منه؟ ولهذا المعنى يقوي اختيار شيخ الإسلام أن المضطر إلى عدم نزع الخفين كالبريد والخائف والحميم أنه يمسح وإن جاوز 3 أيام بلياليها، تشبيها له بالجبيرة المضطر إليها، وأن مسحه في هذه الحال خير من التيمم. هذا في مجموع الفتاوى والاختيارات، هذه فائدة جديدة. هذه شيخ الإسلام يختار أنه إذا احتاج إلى استمرار لبس الخفين بعد انتهاء مدة المسح أنه يكون معذورا في ذلك، فيبقى المسح عليها ويكون بذلك كلابس الجبيرة، ويكون حكم ذلك حكم لابس الجبيرة، فيصح ذلك. شيخ الإسلام يقول هذا يصح ذلك. فإن قلت لا يجب النزع، نقول الواجب يسقط بماذا؟ يسقط بالعذر، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. هذه فائدة طيبة جدا. شيخ الإسلام له اختيار في المسح أنه إذا انتهت مدة المسح فيصح أن يصلي لكن لا يمسح، إنما لا تنتقد الطهارة، فلا تنتقد الطهارة بانقضاء مدة المسح، إنما الذي ينتقد هو ماذا؟ هو المسح. هذه مسألة مشهورة عنه معروفة، خلافا لمن رأى أنه إذا انقضت المدة مدة المسح انقضت الطهارة. هذا الاختيار غريب، وهو أنه يقول بأن المضطر إلى عدم نزع الخفين كالبريد والخائف ونحوه أنه يمسح وإن جاوز 3 أيام، ويكون هذا من باب الاضطراب كالذي يمسح على الجبيرة لكن هنا لا نضع مدة للمسح جديدة، فمتى زال الاضطرار وجب عليه أن يغسل رجليه. قال وهذا يقدم على التيمم، وهذا يقدم على التيمم. ليه؟ لأنه الاتيان بالعبادة الأصلية وسقوط المؤاخذة عند الحاجز، بخلاف التحول إلى طهارة أخرى وهي التيمم الذي هو اشتراطه أن يكون عند فقد الماء أو العجز عن عدم استعماله، وهذا غير عاجز عن استعماله إلا في عضو من الأعضاء فيمسح، لكن لا يلزم لا 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 توضع له مدة، لا توضع له مدة. نعم. وأما قولهم رحمه الله في منع المسح على المخرق ونحوه لأن ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، فهذا مسلم لو كانت الرجل لا خف فيها، أما إذا كان فيها خف فلا يسلم أن ما ظهر فرضه الغسل، كما لم يسلم ذلك في المسح على العمامة إذا ظهر بعض جوانب الرأس، ومجرد التعليل الذي لا نص فيه يكفي فيه عدم التسليم أو معارضته بمقابله. يعني يقول المخرق يعني كيف تمسح المخرق وفيه جزء ظاهر، فيكون هنا جمعت بين ما يمسح عليه وبين ما يغسل، قال لأن بقاء الخف بقاء اسم الخف عليه هذا باق وقائم كالعمامة، فإنك تمسح العمامة وقد يظهر شيء من الشعر فلا يلزم استيعاب إيه العمامة لكل الشعر.
لو
ايه
اجنب
حتى لو اجنب يكون اذا عجز عن خلعه فيكون حكم حكم الجبيرة كالجبيرة، هل انت تؤمر بخلعها؟ نعم.
لو ان غسل الراس
قل ايه
غسل
رأسه فيه نزاع، والذي يظهر انه يجزئ ولكنه اساء، الذي يظهر انه يجزئ ولكنه اساء، لان هذا راجع الى الصفة، هو اتى بالاصل لكن الصفة مخالفة للشرع. المسح بين المغسلين احنا عارفين هذا يبين ان فرضية الرأس المسح، لكن هذا زاد عن المسح فاجعله غسلا، فيبقى الخلاف في الصفة فهو مسح وزيادة. واما قوله طيب واذا تقرر انه يمسح كل خف ونحوه فالصحيح ان ابتداء المدة من المسح لا من وقت الحدث، لان تعليق الحكم على الايه عن المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليل للمقيم والثلاثة المسافر، جعل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليل للمقيم والثلاثة المسافر كلها مسحا، ولا يمكن ذلك إلا أن يجعل الابتداء من وقت المسح. وأما الحدث فإنه غير مناسب جعله أول المدة، وإنما المناسب جعل أول الفعل الذي فيه رخصة مخالفة للأصل وهو المسح الذي هو بدل عن الغسل، فيكون أول مدة المسح من أول مسح بعد الحدث الذي فيه تستباح رخصة، من أول مسح بعد الحدث. واتفق أهل العلم أن طهارة المسح طهارة كاملة لا نقص فيها، فترتب على ذلك أن الصحيح أن طهارة المسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه، وإنما تبطل بالحدث الذي تبطل منه الطهارة. هل خلع الخف بعد المسح يبطل الطهارة أم لا؟ يبطل الطهارة أم لا؟ فهنا يقول لا تبطل الطهارة، لأن الطهارة طهارة كاملة، وإذا ثبت أنها طهارة كاملة ليس طهارة ناقصة، أنها طهارة كاملة لا يبطل، لا تبطل بنزع الخفين، وإنما تبطل بما تبطل به الطهارة. تبطل الطهارة بماذا؟ بالمبطلات بقى، خروج ما في السبيلين كذا كذا، النوم إلى آخره، هذه تبطل. أما المسح فإنه لا يبطل بخلع الخفين، فليس من مبطلات الطهارة أن تخلع شيئا أو أن تلبس شيئا. نعم. وأنه لا فرق بين أن يتوضأ ويمسح فيه رأسه ثم يحلق بعد تمام الطهارة، وبين أن يتوضأ ويمسح على الخفين ونحوهما ثم يخلعهم بعد تمام الطهارة. كلتا المسألتين على حد سواء، لا فرق بينهما بوجه. الشيخ هنا قاس على ماذا؟ على الذي يمسح على شعره ثم يحلقه، صار الممسوح عليه ذهب الممسوح عليه له. يقول كذلك لو خلع الخفين بقيت الطهارة، فلا تأثير لمن حلق رأسه على الطهارة بمسح راسي ولا تأثير لمن خلع خفيه على الطهر. هذه فوائد دقيقة سبحان الله من الشيخ السعدي رحمة الله عليه. قال الصحيح أيضا أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة، وإنما يمسح على الجبيرة خبك الله أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة، وأنه يمسح على الجبيرة سواء وضعها على طهارة أو غير طهارة، وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائدا على ذلك طالما أنه يحتاج إليه. يعني قد يكون الإنسان عنده كسر في الإصبع فيحتاج إلى جبيرة، لكن حتى يضع الجبيرة على الإصبع لابد من جعل الكف معها، فهذا زائد، لكن زائد يحتاج إليه العضو. طيب، إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشدة وجب عليه، فإن العلة في المسح عليه هو الضرورة، والغالب منها أن تقع على غير طهارة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اشتراط الطهارة قبلها، ولا يمكن قياسه على الخفين لوجود الفروق الكثيرة بينهما المانعة من الإلحاق، لأن شرط القياس مساواة الفرع الأصلي من كل وجه والله أعلم. إنما الخوف يختلف، الخوف في المسح عليه مدة، الخوف في المسح عليه شرط الطهارة، الخوف في المسح عليه أن يكون من حدث أصغر لمن حدث أكبر. أما الجبيرة لم يرد فيها شيء من ذلك، فلما تبين مفارقة الجبيرة للخفين في أحكام كثيرة فلا يصح قياس الجبيرة على الخفين. نعم. لا، لم يرد صفة معينة
حتى الجبيرة.
نعم. إنما الخف يمسح من أعلى، الجبيرة ما ورد صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه، لكن ما ورد صفة. إنما الخف الصفة المسح أعلى، الخف ليس أسفله، كما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف فيني أولى من المسح عليهم، فدل هذا على أن المسح يكون أعلى. والصحيح أيضا أن تمام المدة في المسح على الخفين وغيرهما لا ينقض الوضوء، وهو نظير خلع الممسوح لكون الطهارة وقعت كاملة والأصل بقاؤها. طيب، يعني يقول يعني إذا انتهت مدة المسح فلا تنتقد الطهارة، لكن ينتقد المسح، فإذا أردت أن تتوضأ وتمسح نقول لا، انتهت مدة المسح. قال أيضا والصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها، قليل الدم ولا كثير الدم، لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ نهاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء، لأن الفعل الذي تجرد عن الأمر يدل على الاستحباب. هذه قاعدة، الفعل المتجرد من الأمر دال على الاستحباب، أنه قاء فتوضأ. إذا جاء دليل يدل على النقد قلنا به، لاحتمال أن يحمل هذا على الاستحباب. نعم. قال ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت. قال في حاشية أخرجه أحمد رضي الله عنه وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ. فهذا ليس عليه العمل، وغاية ما فيه أنه لو كان فإنه يدل على الاستحباب وليس الوجوب. قال وما روي يعني في حمل الميت وتغسيل الميت، أما نقض الوضوء بتغسيل الميت هذا لا يصح فيه شيء، ولأن الميت طاهر ومن فصل عن بدنه فهو طاهر، فمماسة هذا لا تبطل حتى لو كان كافرا، فمن مس بدن الكافر لا ينتقض وضوءه، فكيف بمن مس بدن المسلم والمسلم لا ينجس. وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض. وطبعا يا إخواني الأصل في الطهارة بقاؤها إلا إذا ورد دليل قطعي يخرج عن هذا إلى غيره. والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض، يعني إذا أكله وجب عليه الوضوء، من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا إذا أكل أي شيء، اللحم والكرش والمصران والقلب والكبد والطحال والكوارع كل هذا يدخل في هذا الباب، لحم كل هذا يطلق عليه اللحم لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل والله أعلم. طيب، من شرب مرقة ليس لحم، والنقض بأكل اللحم. وهذا الذي المائع هذا لا يكون لحما، لا يكون لحما، غاية ما فيه أنه وضع فيه لحم الجزور، ولحم الجزور ليس نجسا، بل العلة فيه تعبدية، ليس نجسا. فالمرقة لا تدخل في اللحم. طيب اللبن، لا يتوضا، لا يتوضا، يعني لا يلحق باللحم. وان كان اللبن طعاما وهو منفصل عنه، نقول لانه خارج عن النص الظاهر، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوصى القوم بان يشربوا من ابوالها والبانها وكذا لم يامرهم بالوضوء، فدل هذا على البقاء على الاصل. اذن الممنوع هو لحم الناقض، هو لحم الابل وما يتعلق به، اما المرقه واللبن وكذا هذا لا يلحق بالمنهي عنه. طيب نقف عند باب الغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذا كتاب دقيق الحقيقة، اختيارات الشيخ سيد هنا اختيارات دقيقة. نعم، لا تتوضأ، لا تلزم، لكن لو توضأت أنت وضوءا عاديا ما في مشكلة، تتعبد بالوضوء ما في مشكلة، ليس من أجل الميت نفسه. نعم نعم. حديث أبو هريرة في الصحيحين، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هكذا يقول النبي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
ولما مثل المسكف
لأن هذا تعبد، هذا تعبد، كلها تعبدية، علة تعبدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لتعظيم القرآن ألا يمسه إلا طاهر، لتعظيم القرآن. أنت تصلي من غير وضوء معناك أنت طاهر في بدنك، الطهارة في البدن شيء، طهارة البدن شيء، ها، والطهارة اللازمة للعبادة شيء آخر. فأنت طاهر لكن ما كبدن، لكن ما تصلي بموجب طهارة بدنك، أنت تحتاج إلى طهارة شرعية عند الدخول إلى الصلاة. كذلك أنت طاهر في بدنك فتحتاج إلى طهارة شرعية عند مس المصحف، عند الطواف. واضح يا خديجة؟ نعم. ما في مشكلة، لا إشكال، معروف معروف السواك في هذا، لكن سواك النعناع وخلافه لا، ما يستحب في الصوم، لكن السواك العادي كثر رائحة طبيعية عادية ما في مشكلة. نعم نعم.
مسألة المرق لحم الجزور،
مسألة الايه؟
مرق لحم الجزور،
أيوة،
فيه من دهن الجزور،
كيف يعني؟
يعني بيبقى فيها زبدة
ولا
هو من نفس اللحم يا شيخ.
كيف من نفس اللحم؟
يعني مثلا لما يتعمل فيها الكوارع بينزل فيها زبدة الكوارع اللي تحت الجوال.
لا هذا يعني كسائل، يعني ما يلحق السائل ما يلحق، لكن لو فيه لحم،
من اللحم يا شيخ،
لو فيه لحم خلاص يبقى العلة باللحم او بالمرق، ما تسمى مرق.
مثلا العظمة بتاعت بيبقى فيها حاجات من جوه كده بتنزل في الشوربة
يا اخي، بتنزل في الشوربة هذه البهريز هذا، هذا مائع ما في مشكلة، اختار غير صار مائعا
ليس من اللحم.
لا، هل هذا يسمى لحم؟ يعني لما تقول مثلا اديني يعطيني كيلو لحم مثلا، يعطيك هذا يحسب هذا؟
لكن هو من اللحم،
ولو لا مش ولو نتج من اللحم، ولو انت غليت اللحم هذا في الماء فسرد ما فيها من دهون، ما فيها من كذا، هذا لا يعتبر،
لا يقال جهله على،
نعم.